وتصح أحسن وتصح
خلف إمام عالم عنهم ويقرأ إذا كان العدو ذراعا فأكثر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا بالعلم، وأن يبارك لنا فيه، وأن يملأ به أوقاتنا، وأن يحسن ويصلح به أعمالنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن لا يحول بيننا وبين العلم والتعليم والعمل، وأن يرزقنا الإخلاص والتقوى، إن ربنا جواد كريم. كنا أيها الإخوة في الدرس الماضي تكلمنا، أو كان المسائل فيما يتعلق بفصل في موقف المأمومين مع الإمام، وأين يكون موقفهم، عن يمينه أو عن يساره، أو عن يمينه ويساره أو خلفه، كان الواقف رجلا أو صبيا أو امرأة، وصلاة الفذ وما يتعلق بذلك من المسائل التي تقدم بيانها. ثم الفصل الذي لحقه، وقد استهللنا الحديث في أول مسائله، وهو ما يتعلق بمكان الجماعة وإمكان اقتداء المأموم بالإمام، وما الذي يتحصل به ذلك، سواء كان داخل المسجد أو كان خارجه، وبيان الفرق بينهما، والضابط إذا ما كان في الجماعة داخل المسجد متى يصح اقتداؤهم بالإمام، وإذا كانوا خارج المسجد فما الذي يشترط في ذلك. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى بعض المسائل المتعلقة بالإمام، فقال: وتصح خلف إمام عال عنهم، ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر. أما كون إمامة الإمام العالي، أو إذا أمهم في مكان مرتفع عنهم، أما صحتها فإن ذلك لما جاء عن الصحابة، فإنه جاء عن عمار أنه صلى في مكان مرتفع فجذبه حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه فانقاد له فنزل، فقال: ألم ترى أنه ينهى عن ذلك؟ قال: ألم ترني قد طاوعتك؟ لكن قالوا أنه لم يؤمر بالإعادة، وأقره حذيفة على ذلك، فدل على أن الصلاة في ذلك صحيحة. نعم. ثم أيضا جاء ما يسند صحة صلاة الإمام العالي في حديث لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فهذا وجه صحتها. فما وجه كراهتها؟ قالوا: ويكره إذا كان العلو ذراعا. استدل في هذا بهذا الأثر أن حذيفة جذبه، وأيضا جاء في حديث عند أبي داود أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإمام في مكان أو في مقام يكون أرفع من المأمومين. ولعل العلة في ذلك، والله تعالى أعلم، أن هذا قد يورث الإمام شيئا من ما يجده في نفسه من الترفع عليهم أو الكبير أو نحو ذلك، ولا يحتاج إلى مثل هذا، فدل إذن على أنه ينبغي أن يكون مساويا لهم. ولأنه لما تقدم عليهم وكان سابقا لهم في الفضيلة في استحقاقه للإمامة، فإنه إذا انضم إلى ذلك شيء آخر فربما أثر في نفسه وحمله على شيء من ما لا يجوز له فعله، فلذلك نهي عنه، وكان النهي للكراهة. وأما العلو الذي حكم به الفقهاء في حد الكراهة فقالوا ذراعا فأكثر، ولعل ذلك راجع إلى ما جاء في أثر أو في حديث أبي داود الذي تقدم ذكره، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم على المنبر، على أولى درجات المنبر بعبارة أصح، ف فقالوا إذا حسبنا فتلك الدرجة في الغالب أنها لا تبلغ ذراعا، فدل على أن ما كان دون الذراع فهو مأذون فيه، ما كان أعلى من ذلك فقد جاء به النهي في حديث أبي داود، فجمعوا بينهما بكراهة ما زاد وإباحة ما دون ذلك. وهنا إذا قيل بالكراهة فمحلها عند عدم الحاجة إلى هذا، وأما إذا احتيج إليه لضيق مكان فإنه من القواعد المتقررة عند أهل العلم أن الكراهة ترتفع مع الحاجة، أن الكراهة ترتفع مع الحاجة، فما جاء فيه الحكم بكراهة فإذا احتيج إليه زالت كراهية ذلك، كما قيل في بعض المياه المكروه الوضوء بها فإنه إذا لم يوجد إلا ذلك الماء زالت الكراهة وتوضأ بها الإنسان، وهكذا. هذا إذا ما يتعلق بموضع الإمام في أنه إذا كان العلو ذراعا فأكثر، وما دون الذراع فظاهر أنه لا يكون مكروها، لما قلنا من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في الحديث المتفق عليه أنه كان يصلي بهم على أولى درجات المنبر. نعم. قال كإمامته في الطاق راجع إلى ما تقدم من صحة الصلاة مع كراهتها، والمقصود بالطاق هو ما يجعل في مقدم المسجد والذي يسميه الناس المحراب، المحراب، فهذا هو الطاق، هذا هو الطاق، واضح؟ والكلام على الطاق له اعتباران، اعتبار وجوده في المسجد واعتبار الصلاة فيه. فأما وجوده في المسجد فالحنابلة رحمه الله تعالى يقولون يباح، وكذا نقل عن جماعة كثيرة من الفقهاء، وهو مذهب كثير من أقاويل السلف تتابع عليها العلماء والسلف من القرن الأول فما بعده. ولأن المقصود من الطاق أو المحراب هو تحديد القبلة والعلم بها، فإن الناس إذا دخلوا المسجد ما الذي يحملهم على الصلاة إلى هذه الجهة دون هذه الجهة أو دون هذه الجهة إلا وجود المحراب، فهو يعني جعل للحاجة إليه، كما جعلت المنارة لتوصيل الأذان ونحو ذلك، وكما جعلت أيضا هذه الفروش التي خططت لأجل أن يزداد الناس في ترص الصفوف وانضباطها ونحو ذلك. فهذا ما يتعلق بإباحته، وما جاء من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن محاريب المذابح التي مذابح كمذابح النصارى ويقصد بذلك المحاريب، فأهل العلم على أول شيء أن هذا مقيد بما فيه تشبه بالنصارى، ما فيه تشبه بهم، وما ذكرنا لكم من الأدلة، ولهذا جاء عن بعض الصحابة وجاء عن بعض التابعين الإذن في المحراب. هذا من جهة وجوده. من جهة الصلاة فيه فإنه كرهه فقهاء الحنابلة، وأصل ذلك أمران. الأمر الأول ما جاء عن ابن مسعود أنه كره الصلاة في الطاق، وتعرفون أن من أصول الحنابلة رحمه الله تعالى المصير إلى قول الصحابي، هذا من جهة. من جهة ثانية أن الصلاة فيه مانعة من الاقتداء الذي هو مقصود الإمامة، الذي هو مقصود الإمامة، ولتعلموا أن الطاق فيما مضى لم يكن كهذه الحال، أنها حال يعني يكون صغيرة، بل هو يكون داخلة، بحيث إذا صلى فيه الإمام في الغالب أنه لا يراه إلا من خلفه وعن يمينه وعن شماله، أما في يمين الصف ويسار الصف وصفوف المتأخرة لا يرون. ولأجل ذلك قال الحنابلة فإذا كان يصلي فيه بحيث يرونه وإنما يسجد في داخله أو نحو ذلك فلا يكون مكروها. واضح؟ فهذا محل الكراهة. فإذا ترتفع الكراهة فيما لو كان غير حاجب عن رؤية الإمام أو كان الإمام يصلي دونه ويسجد إليه، هذا حال. والحالة الثانية إذا احتاج إلى ذلك كضيق المسجد، فإن كون الإمام يصلي في الطهر ويحصل الاقتداء بالسماع والتكبير خير من أن يرجع فيحجز مكانا واسعا على المصلين، لأنهم يصلون خلفه، فربما فرغ صف كامل لأجل ذلك. فلأجل هذا قالوا إذا احتاج إليه جاز. فهذا قول المؤلف رحمه الله تعالى كإمامته في الطاق. قال وتطوعه موضع المكتوبة إلا من حاجة. وتطوعه الكلام في ماذا؟ في الإمام لا في غيره، في الإمام لا في غيره. فعند الحنابلة أن الإمام يكره له أن يتطوع في مكانه، وهذا أيضا أصله جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الإمام في مكان أن يصلي الإمام في مكانه حتى يتنحى عن مكان المكتوبة. وجاء وإن كان هذا فيه جهالة وانقطاع أثر حديث أبي داود هذا، إلا أنه جاء عن علي رضي الله تعالى عنه بأسانيد حسنة. ولذلك أحمد حينما نقل الحكم في الكراهة علل بأثر علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا من جهة. من جهة المعنى أن الغالب أن الإمام إذا صلى في موضع الإمام فربما التبس ذلك على بعض الناس فاقتدوا به وهو يصلي نافلة لنفسه. واضح؟ فيكون فيه لبس، فمنع لذلك قيل بكراهة ذلك. أما المأمومين فلا بأس ولا حرج عليه أن يصلي في مكانه، وهذا هو مفهوم قول المؤلف وتطوعه، يعني أن تطوع غيره من المأمومين في مكانه لا بأس به، لا بأس به. وجاء فعل ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن لو تحول فيقولون هذا أحسن، ليكون يصلي في أماكن كثيرة، ولأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن توصل الفريضة النافلة بالفريضة حتى يتحول أو يخرج، يعني حتى يتكلم أو يخرج أو يتحول أو يخرج أو يتكلم عفوا. فيكون في هذا إما الكلام وإما الخروج، فإذا غير مكانه يكون قد حصل المقصود الوارد في حديث مسلم هذا. قال إلا من حاجة، يعني هذا مستثنى من كراهة تنفل الإمام في مكان الإمام، وذلك أن يحتاج إليه كأن لا يجد فرجة في الصفوف، ويحمله ذلك لو ذا أن يقطع صلاة الناس لكونهم قاموا يتنفلون. فإذا احتاج إلى ذلك فإنه يتنفل في مكانه لأنه موضع حاجة، والحاجة ترفع الكراهة كما قلنا. نعم.
وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة، فإن كان ثم إنسان لبث قليلا لينصرف.
قال وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة، يعني أن السنة للإمام أن إذا سلم من صلاته أن ينصرف إلى المأمومين، وهذا جاء عند مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان بين سلام النبي صلى الله عليه وسلم وانصرافه أن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. وهذا من جهة الحديث. ومن جهة المعنى ماذا؟ أنه إذا بقي في جهة القبلة فربما ظن المأمومون أو بعضهم إيش أنه بقي من الصلاة شيء كالسجود سهو أو نحو ذلك، فإذا انصرف اطمأن الناس لو أرادوا أن يخرجوا من المسجد ويذهبوا، لعلمهم أن الإمام قد أتم صلاته ولم يبقى عليه سجود سهو ولا غيره. ولذلك جاء في الحديث لا تسبقوني بالانصراف، فعند الحنابلة أنهم حملوه على انصرافه إليهم، وجاء في بعضه أيضا انصرافه من المسجد، وهذا معنى آخر، لكن ليس هذا موضع ذكر الكلام على هذا المعنى عند أحمد رحمه الله تعالى. واضح يا أخوان؟ فإذا وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبلة القبلة، فالإطالة مردها إلى العرف، وهي يعني أن يجلس أكثر من أن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، لمجيء ذلك في حديث عائشة، إلا في حال واحدة كما قال المؤلف، إن كان نساء لبث قليلا لينصرفن، يعني لأن العادة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومساجد كثيرة، حتى إلى عهد قريب كنا يعني إذا زرنا بعض مناطق أنحاء المملكة كان النساء لازلن يصلين في آخر المسجد بدون ما فاصل، وهذا هو الذي كان عليه في العهد النبوي، فالأمر في هذا واسع، يعني إن صلينا في مكان مختص إذا كان لا يحول بينهم وبين الاقتداء وهذا هو الأولى والأتم، نعم، وإلا صلينا في آخر المسجد الأمر في ذلك في سعة، وكما في المسجد الحرام وفي غيره. فعلى كل حال إذا صلينا مع الإمام فإن الأحسن أن ينتظر حتى ينصرف، فإن ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه كما جاء ذلك في الحديث، نعم. وعلى هذا فإن على النساء أن يستعجلن في الخروج قبل خروج الرجال، نعم. لقائل أن يقول لماذا النساء يصلين في المسجد ويحملن أنفسهن على ذلك مع أن صلاتها في بيتها خير لها، فهو أيسر وخير، فلماذا تقصد المسجد؟ نقول أن الخيرية من جهة، وأن فضل المسجد له جهة أخرى في الجماعة وفي الخطى إلى المسجد، وأيضا من النساء من تكون يحصل لها ذهول أو غفلة أو نسيان أو عدم استشعار للصلاة، فإذا صلت مع الناس كان ذلك أتم لحضور قلبها وحسن إحسان صلاتها، ولتقتدي بالإمام إذا كانت لا تحسن الصلاة، أو لغير ذلك من الأسباب، وهي كثيرة جدا. فلا يعني أن شيئا كونه أفضل أن لا يكون للمفضول فضيلة من جهة أخرى أو أفضل بحال مختصة، يعني هذا من جهة الأصل، من جهة العموم هو الأفضل أن صلاة المرأة في بيتها، لكن قد يكون المفضول فاضلا، لماذا؟ لوجود بعض المقتضيات والمسوغات كما قلنا. واضح يا أخوان؟ نعم. قال ويكره وقوفهم بين السواري، وقوفهم هذا الضمير هنا راجع إلى المأمومين، وقوف المأمومين بين السواري إذا قطعنا صفوفهم، فإذا قوله وقوفهم أنه لو كان وقوف الإمام بين ساريتين فإن ذلك لا يضر، لأن الإمام واحد ولا انقطاع لصفه، هذا من جهة. من جهة ثانية أنه إذا كان وقوف المأمومين بين السواري، نعم، لا يقطع الصفوف كأن يكون الصف ما بين الساريتين ولا صف بعده، فإن هذا لا يكون داخلا في الكراهة. واضح؟ أما إذا كانت تقطع الصفوف فإنها يعني يكره الاصطفاف عند السواري، لأنه كما جاء عن الصحابة أنهم كانوا يتقون السواري، وقال كنا نبعد عنها إبعادا أو لفظا نحو ذلك كما عند النسائي. واضح يا أخوان؟ والحد أهل العلم السارية التي تقطع الصف، وهذا يعني في عموما في ضابط ما ينقطع به الصف، أن يكون ثلاثة أذرع، فلو أن شخصا مثلا اصطف بجوار صاحبه بينهما فرجة، هل نقول هذا فد؟ لا. لو كان بينهما مقدار رجل، لا، يقول رجلين، لا، ثلاثة رجال يقولون بأن ذلك كأنه يصلي فذا فقد انقطع صفه. فلذلك السواري الصغيرة ونحوها لها لا تقطع الصفوف، لكن ينبغي اتقاؤها ما دام أن لهم غنية عن ذلك. يستثنى من السواري أو الكراهة هنا إذا احتيج إلى ذلك، كما لو كان المسجد ممتلئا. فعلى سبيل المثال لو كان الناس لا يصلون بين السواري في المسجد الحرام لخرج نصف المصلين، لخرج نصف المصلين، فصلاتهم في المسجد ولو انقطعت بنحو السواري ونحوها خير من أن يصلون أو أن يصلوا خارج المسجد. فإذا احتاج إلى ذلك لم يكن في بذلك بأس. نعم، عندك سؤال يا أنس؟ نعم تفضل. كيف؟ هذه تقدم ذكرناها ولا ما ذكرناها؟ لا ذكرناها في ما في درس آخر، في درس الروض. هذه يذكرها عادة الفقهاء رحمه الله تعالى، هذه المسائل في المسجد وما يتعلق به في باب الاعتكاف، لما يذكرون ما الحد الذي يجوز للمعتكف أن ينتقل إليه والذي لا ينتقل منه. واضح؟ فالغرفة التي في المسجد نعم إن كانت متصلة فالأصل أنها في المسجد، لكن لو بنيت على أنها منفصلة عن، لم يقصد إدخالها في المسجد وإيقافها على أنها من المسجد، فلا تدخل. فالغالب في أن الغرف التي للأئمة الغالب أنها يقصد دخولها إلى المسجد. فإذا لم نعلم هل هي في المسجد أو لا، فإن كان بابها إلى المسجد أو كانت في سطح المسجد فالهواء يتبع القرار، فنحكم في الظاهر الأمر أنها من المسجد، فيكون له أن ينام فيها وله كذا، لكنه يعتبر لها أحكام المسجد من جهة ما يعتبر المسجد من تحية المسجد، وأن يتقي فيها ما يتقى في المسجد من بعض الأمور التي يتورع عنها في المسجد، مثل أكل الثوم، البصل، أن يدخلها وهو على تلك الحال، أن يحسن يعني رائحته إذا دخل، إلى غير ذلك من الأشياء التي تتعلق بها. واضح؟ نعم.
فصل في العدالة المسقطة للجمعة والجماعة.
هذا الفصل إذن عقده المؤلف رحمه الله تعالى في فيما تسقط به الجمعة والجماعة، وبين يدي الكلام على ذلك نكتة لطيفة. هل هذا الفصل مخصوص عند الحنابلة هم الذين يذكرونه؟ لأن الحنابلة هم الذين يرون وجوب الجماعة، كل الفقهاء رحمه الله تعالى يذكرون. وهذا ينبيك ما ذكرناه قديما كثيرا، أن ذكر الفقهاء لعدم الوجوب لا يعني عدم الفعل أو الإعراض بالكلية أو الانصراف، فإن هذا فعل من به سفه في عقله أو خفة في ديانته، لكن الفقهاء يذكرون الأحكام من حيث هي، ثم يعني حتى ولو كانت سنة أو فرض كفاية فإنها مما يكبر في تركها أو في مداومة التخلف عنها، لكن هناك يتكلمون هل يلحق إثم أو لا يلحق إثم. ولذلك هنا هم يذكرون أنها يعني الأعذار التي للجمعة والجماعة، أما الجمعة فلا إشكال عند الجميع متعين السعي إليها، لكن الجماعة. أما من يقول من أنها فرض كفاية هذا أيضا ظاهر من حيث ذكرها، لأنه لو أن الجميع تخلف فمن الذي يلحقه إثم ومن الذي يسقط عنه إثم؟ فمن كان من هؤلاء أهل الأعذار فإنه يسقط عنه الإثم. وأما إذا قلنا سنة مؤكدة فإن لا شك أن ترك السنة المؤكدة والمواظبة عليها مما يلحق الإنسان وصفا في ديانته وخفتها، ولكن لو كان مريضا أو معذورا بأي عذر آخر فإن ذلك مما يرفع عنه مثل ذلك الوصف ولا تلحقه الملامة بحال من الأحوال. فإذا سواء قيل بالوجوب فهذا ظاهر ذكر هذه الأعذار، أو حتى قيل بأنها فرض كفاية، أو قيل بأنها سنة مؤكدة، فإن ذلك لا يمنع من الكلام عليها وذكرها وتحرير الكلام فيها. ثم قال وهنا فصل في الأعذار المتعلقة بالجمعة والجماعة، وهذا يدلك على أن الأعذار التي يعذر بها في الجماعة يعذر بها في الجمعة، واستثنى أهل العلم مسائل لطيفة أو فروع صغيرة هي التي قد يعذر فيها في الجماعة ولا يعذر في الجمعة، لكن الأصل ماذا؟ هو الاستواء، التساوي بين الجمعة والجماعة. واضح يا أخوان؟ نعم. قال ويعذر في ترك جمعة وجماعة مريض، المرض هو اعتلال الصحة وحصول السقم بأي مرض من الأمراض أو داء من الأدواء، واعتبار ذلك عذر يترك به الجماعة هذا ظاهر، فإنه مما عقد عليه الإجماع ونقل فيه الاتفاق كما نقل ذلك ابن المنذر، وهي أيضا مما جاءت به السنة الصحيحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض صلى أبا بكر بالناس وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فدل على أن المرض مانع أو عذر يستبيح به الإنسان ترك الجمعة والجماعة. والمرض الذي يتعلق به هذا هو إيش؟ ما يكون في حضوره مشقة، كان يكون مثلا فيه كسر في رجله فإذا مشى فإن ذلك يشق عليه، واضح؟ أو تباطؤ لشفائه، لا يشق عليه، لكن يقول له الطبيب أنك لو مشيت على هذه القدم لا أبطأ التئام عظمها وذهاب الكسر الذي فيه، أو زيادة المرض، وهذا أيضا حاصل في بعض الأمراض فإنها مما تزيد بخروج الإنسان وتعرضه لهواء أو نحوه بحسب الأمراض واختلافها. والرابع إذا خاف حدوث المرض، فكذلك حتى لو كان صحيحا يخاف حدوثه، وهذا الخوف على وجه صحيح، كما لو كان مثلا به غبو وهو علة تلحق الصدر وكان في الأجواء غبار فهو يخاف، والآن صحيح لا علة به، لكن لو خرج لا ربما سار عليه صدره ولحق به سقمه، فنقول من أن ذلك عذر يبيح له ترك الجمعة والجماعة. هنا يقول الفقهاء رحمه الله تعالى أن المريض إذا كان لا يعني لا يشق عليه لو حمل إلى الجمعة ووجد من يحمله، نعم، فإنه يلزمه، لأن الجمعة لا تتكرر، وما دام أنه ليس عليه مشقة ووجد من يحمله ونحو ذلك فتلزمه، أو كان في المسجد كما لو كان من أهل الصفة ونحوهم فعند ذلك يكون من ما دام أنه في المسجد فانتفى المحذور من حضوره للجماعة فيلزمه ذلك. نعم.
ومدافع
أحد الأخبثين أو مدافع أحد، لأن إذا قلت مدافع أحد ما صح، مدافع أحد تكون أحد معمول للمدافع، لكن إذا كانت على الإضافة مدافع أحد الأخبثين. نعم. المقصود بالأخبثين هما البول والغائط، فمن حصل منه مدافعة لهما أو هما يدافعانه، الأخبثان يدافعانك وأنت تدافعهما، فيصح أن تقول يدافع الأخبثان أو تقول يدافع الأخبثين. نعم، فالمدافعة هنا مبيحة لترك الجمعة والجماعة لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأتي الإنسان الصلاة وهو يدافعه الأخبثان، يدافع الأخبثان، وذلك لما يفضي إليه من التشويش وعدم عقله لصلاته وحضور قلبه. وظاهر هذا الكلام هنا أنه متعلق بماذا؟ بالجماعة. أما من خاف فوت الوقت فإن تحصيل شرط الصلاة وهو الوقت أولى من تحصيل إيش؟ من تحصيل الطمأنينة فيها أو الخشوع فيها، فيصلي ولو دافعه الأخبثان. واضح يا أخوان؟ ويقيس على ذلك أو بحضرة طعام هو الذي يقاس إليه، يقاس عليه. نعم.
ومن بحضرة طعام محتاج إليه،
من بحضرة طعام كذلك، إذا حضره طعام وهو محتاج إليه، إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، لكن الحديث ليس فيه أنه قال محتاج إليه، أخذ هذا أهل العلم وفقهاء الحنابلة من المعنى، فإن المقصود الذي لأجله رخص له لما يحصل من انشغال قلبه. نعم، فبناء على ذلك قيدوه بذلك. وقد أحيانا لا يعني لا يكون جائعا لكن يخاف فوات الطعام يعني يؤكل عنه، فكلها تدل على انشغال القلب وأيضا حاجته إليه. أما إذا كان يبقى الطعام وهو غير محتاج أو قدم وهو أيضا لا يعني ليس له فيه ميل ولا رغبة فلا يتعلق به هذا الحكم. وهنا قال طعام ولم يقل شراب، لماذا؟ لأن الشراب لا يحتاج فيه إلى وقت، لا يحتاج فيه إلى وقت، ما كان عندهم هذه قهوة الكيف ونحوها، فهذه مما يعني عرضت للناس في هذه الأوقات. والقهوة عند العرب اسم لماذا؟ للخمر، لكن نقلت إلى القهوة فكانت يعني نقلا عرفيا صحيحا معتبرا، فإذا ذكرت الآن فلا يذكر فلا يعرف إلا هذه النباتات أو الثمار من النباتات المعروفة. نعم. إذن قال ومن بحضرة طعام محتاج إليه، فلو كان لم يكن محتاجا فلا. إذا قيل بأنه يأكل فيأكل حتى ماذا؟ عند الحنابلة رحمه الله تعالى في مشهور المذهب أن له أن يأكل حتى يشبع، وإن كان عند بعض الحنابلة أنهم يقولون أنه يأكل بحيث يعني يذهب شرعه أو يعني يملأ ما يسد به جوعته ويذهب به لهيب جوعه ونحو ذلك، لكن الصحيح أنه حتى يشبع لإطلاق الحديث. يقولون ومثل الطعام أيضا إذا كان له شهوة يحتاجها، مثل أن يرغب في وطئ زوجته وبه إليها ميل وإقبال، فإن الانشغال الذي يحصل بذلك أكثر. وعلى هذا أو في هذا نص الفقهاء رحمهم الله تعالى. نعم، يعني مثل هذه المسألة ويقاس عليها ما شابهها. نعم. وخائف
من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه أو موت قريبه.
نعم، قال أو خائف، الخوف من أسباب ما يكون به ترك الجمعة والجماعة، وسواء كان الخوف وهو أعظمها على نفسه كما لو يخاف على نفسه هلاكا أو تسلط عدو أو نحو ذلك، فيجوز له ترك الجمعة والجماعة، أو خاف على ماله كما لو كان يعني عنده غنم، لو ذهب يصلي مع الجماعة لتفلتت، أو تسلط عليها ذئب، أو سارق ولص، أو غير ذلك من الأسباب. ومثل هذا لو كان كما يقول الفقهاء لو كان خبازا قد وضع خبزه في الفرن، إن ذهب فيخشى احتراقه، ومثل ذلك الطباخ ونحوهم، كل أولئك يخافون فوات المال، فيجوز لهم ترك الجماعة. فمثلكم على سبيل المثال من هو يعني عازب هنا ليس له زوج وأهل، فربما احتاج في بعض الأحوال إلى إصلاح طعام ونحوه، فإذا خاف على نفسه من أو إذا خاف على طعامه نعم فله أن يترك الجماعة لذلك. لكن ينبغي أن يلحظ هنا أنه إذا كان لا يمكن تلافي ذلك، فأما إذا كان الخباز إذا جعل في الفرن لا يستطيع أن يخرجه ثم يعيده يتلف، فنقول مثلا إذا أمكنك أن تغلق النار ثم تشعلها ويصلح الطعام هذا لا يعتبر عذرا، لكن إذا كان بحيث لو أغلق لفسد الطعام لكونه لا يصلح أن يبرد ثم يعاد وهكذا، فهذا هو محل الكلام. واضح؟ نعم. فهذا هو محل الكلام، أو خائف من ضياع ماله. وكذلك لو كان مال غيره كما لو استؤمن عليه استحفظ عليه لنجعل هذا عنده ثم ذهب، ومثل ذلك نص الفقهاء إذا استؤجر لحفظ بستان أو مال أو غيره، فمن هذا يعلم أن الذين يستأجرون لحفظ الأموال أو البساتين أو غيرها ولا يتمكنون من الذهاب إلى الجماعة أن ذلك جائز، أن ذلك جائز. بعض الفقهاء منهم ابن عقيل من الحنابلة كأنه يقول يعني بالنسبة للجمعة ينبغي ألا يكون تقصد ذلك، يعني أن كل يوم يجعل هذا أو هذا وقت حفظه لذلك المال وقيامه عليه، وهذا فيه شيء. إذا الجمعة قد تكون أخف، لكن على كل حال ظاهر كلامهم الإطلاق. وبعضهم ربما شدد، وأظن في حاشية الشيخ بن قاسم رحمه الله تعالى في تعليقاته كأنه شدد فيها وجعل يعني حتى المستأجر في الجماعة أنه ينبغي له أن يبحث عن عمل سواه، لكن لا نقول بأن ذلك لازم له أو أن عمله ليس بصحيح، لأن هذا مما يتطلب لحفظ طعامه أو تحصيل عيشه وكفافه واستغنائه عن غيره. قال أو فواته، يعني أن يفوت المال كما يعني أنه مثلا لو كان يلحق غريما فيخاف إن ذهب يصلي أن يخرج ويتركه ويهرب، أو ضرر فيه إذا كان بذهابه للصلاة يتضرر، يعني حتى ولو لم يكن هلاكا لكن تضرر نقص ونحو ذلك، فهو داخل في هذا وداخل في هذا. والثالث خوفه على أهله، وإن لم ينص عليها لكنها مفهومة من كلامه، وإذا خاف على ضياع ماله فخوفه على أهله من باب أولى. ويمكن أن يقول يعني كما سيأتي في بعض الأمثلة فوات رفقته ونحوه، فإذا خاف على أهله ضياعا أو لصا أو تسلطا أو نحوه، كما لو كان مثلا هو يرعى الصغار، إن ذهب به من المسجد آذوا أهل المسجد وأزعجوهم، وإن تركهم في البيت فيخاف عليهم وليس لهم غيره لكون أمهم ليست موجودة أو لسبب من الأسباب، فلهذا أو لغيره. نعم. هذه مسائل ترى يا أخوان فيها إشكالات كثيرة في وقائعها لكثرة الوقائع المتباينة، وقد يكون بينهما فروق يسيرة. لذلك أنا أذكر بعض الأمثلة وربما فيها ما فيها. لمجرد المنع من الذهاب إلى الصلاة لا، لأن الفقهاء ينصون في باب الإجارة أن المستأجر طبعا إذا كان أجيرا خاصا، أما أجير على عمل فهذا ما يلزمه بشيء، لكن الأجير الخاص يلزمون أن له أن يصلي وأن يؤدي السنن الرواتب مثل السائقين والخدم وغيره، لكن ليس له أن يمنع إلا أن يكون يتعلق به مثل ما ذكرنا شيء من هذه الأمور. نعم.
أو موت قريب أو على نفسه من ضرر أو سلطان أو ملازمة غريب ولا شيء معه.
نعم، أو موت قريبه، يخاف إن ذهب أن يموت قريبه لكونه يحتاج إلى مراعاته، أو لكونه حضرته الوفاة ويريد أن يكون قد تستل نفسه وهو بحضرته، لأن ذلك يؤنسه، ولأنه ربما يعني لقنه كلمة التوحيد ونحو ذلك، ولأنها يعني حال فراق فيأسى عليه، فيكون عذرا له في ترك الجمعة والجماعة، ومن باب أولى إذا كان يمرضه. فهنا الكلام فيما هو أخف، الذي هو أن يكون يعني عنده مجرد يعني ما يجده من شوق إليه ورغبة في ذلك، أو غلبة نعاس، أو موت قريبه أو على نفسه من ضرر أو سلطان. إذا خاف على نفسه كما قلنا هذه تقدمت في أول الكلام، فمن تضرر ونحوه فله أن يترك الجمعة والجماعة. لو هبت ريح باردة فخاف منها، فإنه جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أذن لهم بالصلاة في البيوت من أجلها، صلوا في بيوتكم. وفي رواية لأن في حديث المتفق عليه أنهم كانوا في سفر فقال صلوا في رحالكم، وأما عند ابن ماجه أنها ليس في سفر مطلقة، قال صلوا في رحالكم، فدل ذلك على أنه إذا خاف على نفسه ضررا جاز له أن يترك الجمعة والجماعة. أو سلطان، إذا كان يتبعه سلطان بغير حق فيه شيء من الظلم أو نحو ذلك. نعم. أو ملازمة غريم ولا شيء معه، يعني هنا أن يكون هو الملازم، يعني هو المطلوب هو المدين، فيقولون إذا لم يكن معه شيء فالأصل أنه ينظر، فإذا كان يخاف من الغريم ألا ينظره وأنه الآن يتابعه ويريد أن يقبض عليه وسيحبس لأجل ذلك، فحبس المعدم ظلم والمعسر، فلما كان يخشى على نفسه حصول الظلم والحبس فله أن يمتنع إذا علم أن غريمه يطلبه ويبحث عنه ويرقب خروجه من بيته أن لا يخرج وأن لا يؤدي الجمعة والجماعة. أما إذا كان عنده ويماطل فإنه يكون آثم بالمماطلة وبترك صلاة الجماعة والجمعة ولا عذر له في ذلك. نعم. قال أو من فوات رفقته، لو كان يعني رفقته يذهبون في سفر فإن ذهب يصلي الجماعة ذهبوا وتركوه، مثل ذلك الآن مواعيد الطائرات، فأحيانا إذا بقي يصلي الجماعة فإن الطائرة تذهب والقطارات والرحلات المؤقتة، وهذا يظهر فيها كثيرا خاصة أن توقيتها دقيق، فيعلم أنه إن ذهب أنه لا يمكنه أن يعود أو لا يمكنه أن يدرك، فيجوز له أن يكون ذلك مؤشرا بجواز ترك الجمعة والجماعة. قال أو غلبة نعاس، إذا كان يغلبه نعاس فيخشى إن جلس أن يفوتها الوقت، يعني إن جلس ينتظر الجماعة، الجماعة بعد نص ساعة مثلا وهو الآن يغلبه النعاس فيعلم أنه قد ينام فيفوته الوقت لا يقوم. هذا يحصل كثيرا لمن كان مجهدا أو عقب حج أو سفر أو غير ذلك من الأمور أو عمل كثير. نعم، فهنا له أن يصلي منفردا وينام لئلا يفوته الوقت، فتحصين لمصلحة الوقت ولو فوت الجماعة. أو أن الإمام يطيل عليه وفيه نعاس شديد يخشى أن يضر به، فله أن يصلي ويترك الجماعة ويكون عذرا له في تركها. قال: أو أذن بمطر أو وحل. أو وحل، الوحل هو الطين، وهذا جاء في حديث ابن عمر المتقدم معكم، وجاء في حديث ابن عباس أن ابن عباس لما كان يوما مطيرا وكان صلاة الجمعة أمر المؤذن كما في البخاري إذا وصل إلى حي على الصلاة حي على الفلاح أن يقول الصلاة في بيوتكم، فقيل له فقال: إن الجمعة عزمة وإني خشيت عليكم الدحض والطين، يعني أن يزل الإنسان في الطين وأن يسقط في هذا الوحل، فدل ذلك على أنه عذر، دل ذلك على أنه عذر. نعم. قال:
وريح باردة شديدة في ليلة مظلمة.
باردة، نعم، يعني بريح باردة شديدة بحيث لا يستطيع توقيها، فهذا كذلك مما يعني يكون فيها عذرا لترك الجمعة والجماعة، وإذا كان في ليلة مظلمة باردة. لكن لو كانت الريح الشديدة في النهار، فظاهر كلامهم أنها لا تكون عذرا، وهذا في يعني كأنه ليس بمقصود فيما أذكر الآن بعيد هذا، لكن الغالب أن الريح الشديدة تشتد إذا كانت مع الظلمة، وفي الليل تشتد البرودة فيعظم الضرر ويصعب الاتقاء، فلأجل ذلك ذكروه. أما إذا كانت الريح في وقت الشمس يمكن أن يتقى بالشمس ونحو ذلك. على كل حال يحتاج إلى هل هذا قيد قصدوه أو لا، الآن أنا نسيت. أحد معها الروض؟ أحد معها الروض عندك يا داود؟ افتحه قبل أن ننصرف، لأني أظني تعبت ما أستطيع أكمل. عمر يعرف أني اليوم معذور، لكن لما كان الكلام على الأعذار أعان الله جل وعلا، أو ما بما أن الكلام على الأعذار فهو مناسب لأن تعذرونه. ما أكثر كسلنا وضعفنا في الدرس. شيخنا الشيخ مباس رحمه الله مرة طلع الفجر من من المستشفى في آخر حياته فذهب إلى المسجد، قال يا شيخ ارتاح توك طالع من المستشفى وكذا، قال راحتنا في الدرس ونحن نبحث متى نرتاح من الدرس. الله يعفو عنه. وجدت شيئا؟ ها؟ قرأ موجود؟ اقرأ. يظهر يعني أنا ما أذكر أني وقع يعني أنهم قيدوها بالليلة المظلمة، هم قيدوا ذلك في الجمع صحيح، أما هنا ما أظن، لكن يمكن أنها جاءت على موافقة للفظ الحديث ولأن هذا هو الغالب فيها، لكن يحتاج إلى شيء من التأكد وزيادة ومراجعة. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. كنا على أن نشرح التوحيد لكن ما أستطيع. لا أي جيد، هذا جيد، يعني هذا مما يؤيد ما ذكرناه، لكن على كل حال نزداد تأكيدا عليها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.